الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. الكلام في الفصل الخامس من المرحلة الأولى، المعقود في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. تعرض المصنف رحمه الله في هذا الفصل إلى عدة أمور. الأمر الأول في بيان ما هو محل الاختلاف وما اختلف فيه القائلون بأصالة الوجود، حيث أن هذا المطلب وهو التشكيك في الوجود مقصور على من قال بأصالة الوجود. هذا الخلاف منحصر بين القائلين بأصالة الوجود، وأما القائلون بأصالة الماهية فلا يدعون التشكيك في الوجود ولا يختلفون فيه، ينفون التشكيك في الوجود. بينما القائلون بأصالة الوجود هم الذين اختلفوا في أن الوجود هل هو ذو مراتب متعددة أو أنه حقائق متباينة بتمام الذات. القائلون بأن الوجود حقيقة مشككة تختلف مراتبها بشدة والضعف هم قوم أو بعض الفهلويين من حكماء الفرس، هؤلاء الذين ينسب المصنف لهم هذا القول، وهو مختار في المقام، وهو الذي اختار من أن الوجود حقيقة مشككة تختلف المراتب، مراتب الوجود فيها بالشدة والضعف. بينما القول الآخر هو الذي نسبه إلى قوم من المشائين، يقولون بأن الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، فليس هناك ما به الاشتراك وما به الاختلاف، وإنما هي حقائق متباينة بتمام الذات، ويكون الوجود محمولا، مفهوم الوجود محمولا عليها بالعرض ويكون خارجا عنها ولازما لها. هذا القول الثاني. فالمسألة ذات قولين مبنية على القول بأصالة الوجود، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تعرض له في المقام، نقرأ عبارة أفضل، قال: اختلف القائلون بأصالة الوجود، فذهب بعضهم إلى أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، وهو المنسوب للفهلويين من حكماء الفرس، فالوجود عندهم لكونه ظاهرا بذاته مظهرا لغيره، مظهرا لغيره من الماهيات، يظهر الماهيات الأخرى كالنور الحسي الذي هو ظاهر. هذا أخذ بالتقريب، راح نتعرض له في الأمر الثاني. المهم أنه هو المدعى، يعني هناك أقوال في المسألة قولان مبنيان على القول بأصالة الوجود. القول الثاني بعد ذلك يتعرض له، من يتعرض إلى، قال: وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها. هذا القول الثاني. احنا سبينا الأصل الأقوال في المسألة بها الصورة أرتبي، نعرف أكو قولين مائز بينهما، أن القول الأول يدعي التشكيك في الوجود وأنه ذو مراتب مختلفة بالشدة والضعف، بينما القول الثاني يدعي عدم التشكيك في الوجود وإنما هناك حقائق متباينة بتمام ذواتها، يبقى مفهوم الوجود هو الذي يحمل عليها بالعراء ويكون خارجا عنها. يأتي الحديث عنه إن شاء الله. المهم هذا أصل محل الكلام في المسألة. الأمر الثاني الذي تعرض له في المقام هو تقريب التشكيك الذي بنى عليه هؤلاء القوم من الحكماء الأوائل كرس القدامى. قربوا هذا المطلب وهو التشكيك في الوجود بتنظيره بالنور الحسي والضياء. لاحظوا أن الضياء كما هو باهر بنفسه هو مظهر لغيره من الأجسام التي يقع عليها ويلامسها. وإذا نظرنا إلى الضياء نجده ذا مراتب مختلفة بالشدة والطعم. لاحظوا نور الشمس، ضياء الشمس ضياء قوي شديد، بينما ضياء القمر ضياء ضعيف. أكثر من هذا عندنا أضعف من ضياء القمر الظل الذي يكون بسبب وجود شاخص يحجب بعض نور المصدر الذي يقع في أحد جوانبه. الظل أيضا يرى، أيضا الظل يرى وهو مرتبة من مراتب النور، يعني هو أيضا مرئي ومحسوس. فحتى الظل أيضا هو من مراتب النور، الظلال أيضا من مراتب النور. فالنور الحسي إذا تلاحظوا هو ظاهر بنفسه، هو مرئي بنفسه ومظهر لغيره أيضا مما يلامسه من الأجسام اللي قابلة لأن تعكس ضوءه ونوره. حتى الهواء ما ينشاف مثلا، الهواء لا يرى، بينما مثلا الجدار، الأرض، كذا كذا، كتاب، النار إلى آخره، أشجار، أحجار، هاي كلها ترى. فالنور هو ظاهر بنفسه وأيضا مظهر لغيره من الأجسام، وهو في واقعه ذو مراتب. يعني النور منه ما هو شديد مثل نور الشمس، ومنه ما هو ضعيف مثل نور القمر ونور الظلال. خلينا نجي نشوف يا ترى أن النور الشديد اختلافه عن النور الضعيف في النورية أو في شيء آخر، اختلافه عن النور الضعيف في النورية. النور الشديد يختلف عن النور الضعيف في النور. نور شديد مو أنه نور زائد شيء ثاني، هو نور شديد. والنور الضعيف أيضا لم يختلف عن النور الشديد إلا في النورية. ليش؟ لأنه لو كان متركبا من النور وشيء آخر لكان هو ظلمة. منين تركب الضعيف؟ إذا افترضنا تركبه يتركب من النور والظلمة. يا ترى الظلمة أمر عدمي أو أمر وجودي؟ نور ظلمة أمر عدمي فليس له واقع. وحينئذ فالنور الشديد لم يختلف عن النور الضعيف إلا في النورية، ولم يتفق مع النور الضعيف إلا في النورية. هذا هو التشكيك المدعى، لأن يكون ما به الاشتراك وهو النورية، عين ما به الامتياز وهو النورية. يعني اشترك في النور واختلف في النور أيضا، فاشترك فيما به الاختلاف. ما كان الاشتراك به بعين ما به الاختلاف هو هذا المعبر عنه بالتشكيك المدعى في المقام. فهؤلاء يدعون يقربون أن هناك نورا مختلفا في الشدة والضعف ومراتبه كلها مراتب نورية للنور، واشتراكها في النورية واختلافها في نفس النورية، وحينئذ يكون هناك تشكيك في النور. خلينا نجي نشوف الوجود، هذا ساهو تقريب. نجي نشوف الوجود، يا ترى الوجود هل هو ظاهر بنفسه او لا؟ الوجود محسوس بنفسه، شو ترى الوجود في قرارة نفسك، كوجود بينما يقابله العدم، ماكو، اكو ماكو، وجود وعدم. فالوجود ظاهر بنفسه وهو في نفس الوقت مظهر لغيره من الماهيات. المفروض ان الماهية غير الوجود، فترى بالوجود تحرز موجودية ما هو موجود من الأرض والسماء والشجر والحجر والإنسان وإلى آخره من الأمور من الماهيات الموجودة في الواقع. فالوجود ظاهر بنفسه وهو مظهر لغيره من الماهيات. تشوفوا اشترك مع النور في كونه ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره، بس النور يظهر غيره من الأجسام التي تلامسه ويلامسها وينعكس فيها، بينما الوجود يكون أيضا ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره بعين الملاك. هو شوف الوجود محسوس بنفسه، أنت تحس بوجود الشيء، لما تشوف شيء معين تحس بوجوده، تدرك وجوده، وأيضا تدرك معروضه وهو الموجود بذلك الوجود. تدرك وجود الإنسان، من تشوف الإنسان تدرك في الحقيقة أمرين، تدرك وجوده وتدركه بواسطة إدراك وجوده. فالوجود بلي لا مو مستقلة، بس هي غير الوجود. مفروض احنا قد النزاع في أصالة الماهية والوجود، في أن الأصالة للوجود أو للماهية. إذا هنا شيء واحد، شنو معنى نقول أصالة لهذا أو لذلك؟ غير معنى أحسن، غير معنى عندنا اثنين غير. لا، هذا تقدم الحديث عنه سابقا، واحنا ما مرتضيق، واحنا ما قالين بأصالة الوجود، احنا بالعكس احنا قلنا لا صحيح أصالة الوجود دون الماهية ولا الماهية دون الوجود. هذا تقدم أصالة للمصداق. فحديثنا الآن مبني على أصالة الوجود التي هي مبنية على أن الوجود مغاير للماهية. ولا شنو معنى الأصالة للوجود أو للماهية وأن شيء واحد، غير كون اثنين حتى تكون الأصالة لهذا أو لذاك. فالوجود غير الماهية، فإذا كانت الأصالة للوجود حينئذ شو يكون؟ يكون الوجود ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره من الماهيات، حاله حال النور الذي هو ظاهر بنفسه ومظهر لغيره من الأجسام. خلينا نجي نشوف يا ترى أليس الوجود فيه ما هو متقدم، ما هو متأخر، ما هو أولى من الآخر، مثل وجود العلة أولى من وجود المعلول. وكذلك في الوجود ما هو بالقوة، مثل وجود الهيولة، ما هي الأولى موجودة بالقوة غير موجودة بالفعل، وما هو موجود بالفعل مثل الماهيات الفعلية إنسان وحيوان إلى آخره. فمن الوجود ما هو بالقوة، منه ما هو بالفعل، منه ما هو أشد ومنه ما هو أضعف. هذه المراتب الوجودية تشترك في الوجود، وأكو غير الوجود بناء على أصالة الوجود، ماكو غير الوجود، تمام؟ فهي تشترك في الوجود، والامتياز فيما بينها بيش ايضا في الوجود، ماكو غير الوجود. شلون الامتياز في النور الضعيف عن النور الشديد بالنورية، لانه مستحيل ان يتركب من 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 النور والظلمة. المفروض ان الظلم امر عدم، الظلمة امر عدمي، امر عدمي لا واقع له. فهنا الماهية ايضا امر عدمي لا واقع له، فما عندنا الا شنو؟ الا الوجود. فاذا ما كان عندنا الا الوجود واكو شدة وضعف في المراتب، فحينئذ ايش لابد يكون؟ يكون الاشتراك في الوجود والاختلاف في عين الوجود، في عين ما به الاشتراك. فيكون الوجود هو ما به الاشتراك، هو بعينه هو ما به الاختلاف، وهذا هو التشكيك المدعى في المقام. هذا تقريب الدعوة. الأمر الثالث، نقرأ الكلام أفضل. قال: فالوجود عندهم لكونه ظاهرا بذاته مظهرا لغيره من الماهيات كالنور الحسي الذي هو ظاهر بذاته مظهر لغيره من الأجسام الكثيفة للأبصار. فالوجود حاله حال نور، بس الوجود يظهر الماهيات، النور ماذا يظهر؟ يظهر الأجسام. فكما أن النور الحسي نوع واحد حقيقته أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره، وهذا المعنى متحقق في جميع مراتب الأشعة والأضلة على كثرتها واختلافها من الشدة والضعف. فالنور الشديد شديد في نوريته التي يشارك فيها النور الضعيف، والنور الضعيف ضعيف في نوريته التي يشارك فيها النور الشديد، فهما معا مشتركان في النورية. فليست شدة الشديد منه جزءا مقوما للنورية حتى يخرج الضعيف عنه. هذه النقطة ما نبهنا عليها، هو أنه يقول شدة النورية في النور الشديد ليست مقومة لأصل النورية، لأنه يعني ليست جزءا مقوما للنورية. ليش؟ لأن لو كانت جزءا مقوما للنورية لما كان النور إلا شديدا، فكان الضعيف ليس بنور، لأن ما به مرتبة الشدة. لو كانت الشدة جزءا مقوما للنورية لما كان النور الضعيف نورا، لأن لانتفاء الجزء المقوم منه. لاحظوا، الإنسان متقوم بالحيوان والناطق، فإذا انتفى أحدهما راح ينتفي الإنسان لا محالة. فلو كانت شدة النور في النور الشديد جزءا مقوما للنورية لما كان النور الضعيف نورا، فالشدة في النور الشديد ليست جزءا، كما أن الضعف في النور الضعيف ليس جزءا مقوما للنور الضعيف، لأنه لو كان جزءا مقوما له لكان هو الظلمة، والظلمات أمر عدمي لا واقع له. فليست شدة الشديد منه جزءا مقوما للنورية حتى يخرج الضعيف منه، ولا عرضا خارجا عن الحقيقة. أيضا ليس هو عرض خارج عن حقيقة النورية، لأنه لو كان عرضا خارجا عن حقيقة النورية لكان ليس صادقا على النور بذاته، وإنما بالعرض. ومفروض أنه هي حقيقة نورية مو عرضية، يعني النور بذاته نور مو بالعرض هو نور. وليس ضعف الضعيف خارجا عن نوريته أو قادحا في نوريته، ولا أنه مركب من النور والظلمة لكونها أمرا عدميا. فضعف الضعيف ليس قادحا في نوريته، لأنه نور في واقعه، ولو كان نور ضعيف بس بالنتيجة هو نور، ما خرج عن كونه نورا بضعفه، وليس مركبا من النور والظلمة لأن الظلمة أمر عدم، بل شدة الشديد في أصل النورية وكذا ضعف الضعيف، ضعف الضعيف هم في أصل النورية، فللنور عرض عريض باعتبار مراتبه المختلفة بالشدة والضعف، ولكل مرتبة عرض عريض باعتبار القوابل المختلفة من الأجسام الكثيفة. فتلاحظون أكو شدة وضعف، أكو كثرة خارجية باعتبار شنو؟ باعتبار عروض ذلك النور على الأجسام المتعددة، فيكون نور هنا ونور هنا ونور هنا ونور هنا، في كل ما يلامسه النور من الأجسام يكون هناك نور في مرتبة عرضية، مو شدة وضعف، هنا نور هذا ونور هذا في مرتبة واحدة ليس فيها شدة وضعف، لكنه مثلا نور الشمس ونور القمر فيهما شدة وضعف، نور الصادر عن الشمس أقوى من النور الصادر عن القمر، بس الشمس من تشرق على الأرض شوفوا كم شيء راح يظهر بهذا النور، هاي كثرة يسموها كثرة عرضية، يعني مو ظهور هذا الجسم في طول ظهور ذلك الجسم هو يكون منشأ لظهور ذلك الجسم، لا هم في عرض واحد، شمس من تشرق على الأرض تشرق على الشجر وعلى الحجر وعلى الماء وعلى كل ما هو موجود في الأرض، فهي كثرة عرضية سموها مو كثرة طولية، كثرة طولية التي تكون شنو؟ تكون منشأ لما بعدها وتكون سبب لما بعدها، هو مثل نور القمر منشأه نور الشمس مثلا، فنور نور نور الشمس أشد من نور القمر لأنه شنو؟ نور القمر تابع له وناشئ عنه، فهناك كثرة طولية في النور بين نور الشمس ونور القمر، وكثرة عرضية في النور بأن يكون شنو الأمور الظاهرة في المرتبة الواحدة من النور، مثلا بالنهار تظهر الأجسام بنور الشمس بكثرة عرضية، في الليل مع أنه نور الشمس شديد في الليل تظهر الأجسام نفسها بصورة عرضية أيضا بس بنور ضعيف وهو نور القمر، فأكو كثرة عرضية وأكو كثرة طولية. ثم قال كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة متمايزة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغير ذلك، مثل الأولوية والقوة والفعل وإلى آخر ما يذكر في المقام، فيرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك، وما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد، وهذا التشكيك المدعى، فليست خصوصية شيء من المراتب جزءا مقوما للوجود لبساطته، مفروض الوجود بسيط فماكو شيء قوم من المراتب، لو كان أي مرتبة تقوم الوجود بخصوصيتها لما كانت بقية المراتب وجودا، كما تقدم في النور الشديد، لو كانت الشدة مقومة للنور لما كان الضعيف نورا، كذلك أي مرتبة من الوجود لو كانت خصوصيتها تقوم الوجود لما كانت بقية المراتب وجودا الانتفاع ما يقومه، ما يقوم وجودها. فليست خصوصية شيء من المراتب جزءا مقوما للوجود لبساطته كما سيجي، ولا أمرا خارجا عنه لأن أصالة الوجود تبطل ما هو غيره خارج عنه، فالمراتب مو متقومة بأمرين، أمر داخل أو أمر خارج، وجود وغيره، لأن ماكو غير الوجود، أصالة الوجود تنفي ما هو غيره، بل الخصوصية في كل مرتبة مقاومة لنفس المرتبة، بمعنى ما ليس بخارج منها. فالمراتب بأجمعها هي مراتب نؤابة الوجودية، مراتب لنفس الوجود، وتشترك فيما بينها في الوجود، وتختلف فيما بينها في الوجود أيضا، فيكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وهذا هو التشكيك في الوجود. هذا الأمر الثاني الذي تعرض. الأمر الثالث الذي تعرض له المصنف في المقام هو أن للوجود مراتب طولية أو كثرة طولية وكثرة عرضية. شلون قلنا في النور هناك كثرة طولية وكثرة عرضية؟ في الوجود أيضا هناك كثرة طولية وكثرة عرضية. كثرة طولية هي المرتبة التي تبدأ من أدنى المراتب، وهي الهيولة الأولى. شنو الهيولة الأولى؟ هي قابلية الشيء لأن يوجد، قابلية الشيء أن يوجد، بالإمكان وجوده. كل ما كان بالإمكان وجوده فهو ذو هيولة، بخلاف ما هو ممتنع الوجود. ممتنع الوجود مو قابل لأن يوجد، ليست فيه هيولة. الهيولة المادة الأولى يعبرون عنها أيضا، يقصدون بها ما هو قابل لأن يوجد، وهو في من الحقيقة ليس بموجود في أفق العدم، لكنه كونه بالإمكان وجوده هو هذا. شو يكون هذا؟ إلى مرتبة بالنتيجة راح يكون إلى مرتبة وجودية، يسمون الوجود بالقوة. وموجود بالقوة يعني شنو؟ موجود بالقوة يعني بالإمكان وجوده. فهذا الوجود لما هو ممكن الوجود، هالمرتبة من الوجود يعبر عنها أو ما يتحلى بها، ما يتصف بها بالهيولة الأولى أو المادة الأولى. فهذه أدنى المراتب للوجود. المرتبة الثانية لا، هي اللي تنتقل للفعلية. المرتبة الثالثة التي تشتمل على الفعلية وعلى ما هو أشد منها إلى أن تنتهي إلى أعلى المراتب. أعلى المراتب كما يدعيه المصنف هو مرتبة واجب الوجود. مرتبة واجب الوجود هي المرتبة التي تشتمل على كل وجود ولا يشد عنها وجود، وحدها أنها لا حد لها. فالمرتبة الواجبة هي المشتملة على الوجودات جميعا، بينما المراتب الأخرى هي الأدنى منها اللي هي تشتمل على بعض الوجودات ولا تشتمل على كل الوجودات. المرتبة الأدنى اللي تشتمل على ما هو أقل، وهكذا إلى أدنى المراتب. شوف عندنا أدنى المراتب الهيولة، وأعلى المراتب مرتبة واجب الوجود. والمرتبة الدنيا تشتمل على الوجود بالقوة لا غير، بينما المرتبة الأوسط اللي هي أعلى منها تشتمل على الهيولة وزيادة. المرتبة الأعلى تشتمل على ما في الثانية وزيادة، المرتبة الثالثة تشتمل على ما في الثالثة وزيادة، وهكذا إلى أن نصل إلى أعلى المراتب. أعلى المراتب اللي هي مرتبة واجب الوجود كما يدعيه المصنف، وهي المشتملة على جميع وجودات ولا يشد عنها وجود، وحدها أنها لا حد لها. هذا محصل ما أفاده في الكثرة الطولية. وهناك كثرة عرضية، لأن الوجود يظهر الماهيات، توجد به وتتحصل به الماهيات التي يعرض عليها، وجود الإنسان، وجود الحجر، وجود الشجر، وجود الفرس، وجود كذا، سائر الأمور الموجودة في عرض واحد. هاي كثرة عرضية للوجود، يتخصص الوجود بما يعرض عليه من الماهيات، فله كثرة طولية وله كثرة عرضية. قال ولها يعني للوجود لمرتبة الوجود لمراتب الوجود كثرة طولية باعتبار المراتب المختلفة الآخذة من أضعف المراتب وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية وهي المادة الأولى الواقعة في أفق العدم ثم تتصاعد المراتب إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها وهي التي لا حد لها إلا عدم الحد هذه الكثرة الطولية كثرة العرضية قال ولها كثرة عرضية باعتبار تخصصها بالماهيات المختلفة التي هي مثار الكثرة هذا الأمر الثالث الذي تعرض له المصنف في المطلع الأمر الرابع تعرض فيه إلى ما ذكره المشائيون في المقام أو المشائون في المقام واستدلالهم على أن أصالت على أن الوجودات حقائق متباينة بتمام الذات هذا المطلب الأمر الرابع بعد الوقت انتهى يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.